ببغيهم مصابيح الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواننا وأخواتنا في الله تبارك وتعالى، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مع هذا البرنامج مصابيح الهدى نرتب قلوبنا وعقولنا وألسنتنا ووجداننا بأن نعيش مع أنبياء الله تبارك وتعالى، المصطفين من عباد الله تبارك وتعالى، المنتقين على علم الله عز وجل، القدوات في كل جوانب حياتهم أمام عباد الله جميعا في كل زمان ومكان. نحن مع أنبياء الله عز وجل ومع إخواننا وأحبابنا في الله تبارك وتعالى، فضيلة الأستاذ الشيخ محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، وأخي الحبيب الكريم الأستاذ سعيد بركات أو سعيد توفيق بركات. فأهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج عن سيدنا يونس عليه السلام. في الحقيقة يعني أستاذ سعيد، تحب تعطينا فكرة سريعة ولا يعني؟ تفضل حضرتك
كما تشاء.
نعم،
أعوذ بالله السلام عليكم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحقيقة يعني في السنة الماضية أو في يعني في البرنامج مصابيح الهدى الجزء الأول تناولنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتابعنا بعد كده يعني وبعدهم من التابعين ومن حديث عهد بنا يعني زي الشيخ أحمد ياسين مثلا أو عمر المختار. فالفارق الكبير الذي ألحظه حينما يعني أتدارس سيرة نبي قبل أن نسجل وأنا في البيت، الحقيقة يعني كنت أقرأ عن سيدنا يونس، ويمكن يعني وقفت لحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مميز يعني في البلاء، يعني بلاءه مدحه النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني له منزلة خاصة في أنه في بطن الحوت في ظلمات ثلاث: بطن الحوت وجوف أو قعر البحر والليل، ونادى وسجد في بطن الحوت ونادى ربه سبحانه وتعالى ودعا دعوة وقال قولا عظيما. الحقيقة ورد في هذا القول أحاديث كثيرة جدا، منها مثلا قال صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون أخي إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. إذن هذه الدعوة خاصة بسيدنا يونس. وأنا بقرأ هذه القصة وجدت أنه في مرحلتين مهمين جدا. سيدنا يونس زي كل الأنبياء بعث إلى قوم يدعوهم إلى الله عز وجل. هنا المرة دي لا في إهلاك للقوم ولا في صيحة ولا رجفة،
لا، ما خلاص دي
مرحلة انتهت. ما نقول ما فيش،
انتهت في النبوات عموما
كلها. ما نقول انه ما عندوش دي وما عندوش المواجهة للظاهرة الفرعونية وما عندوش الملك بتاع سيدنا سليمان وسيدنا داود. هنا القصة ترتبط به هو اكثر ما ترتبط به من يدعوهم. هو المرة دي البطل، أو هو المرة دي صاحب التحول الحقيقي. هو دعا قومه فغضب، ذهب مغاضبا: الناس دي مش راضية تؤمن بي، الناس دي يعني جاحدة وعنيدة وكافرين بقى بجد بقى اللي هم مش. فهو غضب وذهب مغاضبا، فالله عز وجل اختبره اختبار شديد جدا. ثم خرج مرة أخرى فدعا 100,000 أو يزيدون فأسلموا جميعا، فاختبر بأنه دعا قوم قبل المحنة فلم يستجيب له أحد، ثم دعا قوما آخرين واستجاب له أكبر عدد ممكن 100,000 أو يزيدون. فهو اختبار حقيقي لهذا النبي العظيم نأخذ منه للدعاء في واقعنا اليوم. أول درس مهم جدا جدا هو إنك بتدعو ولا تستعجل وتواصل وتصبر وتتحمل، فالنتيجة قد تكون متأخرة، قد تكون بعد محنة معينة، فلا تيأس. فهي قصته تتلخص في محنته، إنه إزاي ركب في الفلك وتساهم فكان من المغرقين، كل ما يجيبه ساهم فكان من المغرقين، كل المدحطين، كل ما يجي
يعني
يعمل
قرعة يعني ديت إنه هو في البحر يعني هبت رياح وكان لازم حد يلقى من السفينة عشان السفينة تنجو بالباقين، فعمل قرعة فساهم عشان إخوان المشاهدين عمل قرعة، فالقرعة كل مرة تنزل على سيدنا
الأولى نزلت عليه فقالوا لا يعني بلاش نرمي النبي الله، تاني مرة جات عليه برضو، تالت مرة جات
خلاص كان لازم يلقى به وكان مستنيه الحوت،
الحوت فالتقمه
فالتقمه الحوت وهو مليد.
نعم.
ويعني بدأت يعني قصة أخرى في هذه الظلمات، وإن من تحت يعني ركام الظلمات تصعد الدعوات إلى رب الأرض والسماوات وتأتي يعني الإجابة يعني لتغير كل ما فات من آلام ومن محن. يعني هذه الحقيقة يعني قصة لابد أن كل واحد فينا يعيشها بقلبه وجدانه، أن هذه المحن قد تحل في هذه الـ يعني الظلمات.
نعم. والمعاناة كمان ما انتهتش لما خرج من الحوت، من بطن الحوت، المفروض أنه خرج جسمه متغير ووضعه متغير ولا يستطيع الحياة بشكل طبيعي، فلابد من معالجة أخرى لهذا النبي. فينبت الله سبحانه وتعالى شجرة من يقطين مخصوص لسيدنا يونس تظله وتبقى يعني النجاة بالنسبة لسيدنا يونس، ثم يذهب إلى قومه. فيعني ربي سبحانه وتعالى يقول في نهاية القصة فمتعناهم إلى حين، يعني عاشوا كده حياة
فآمنوا
بعد أن آمنوا فمتعناهم
إلى حين. نعم. شيخنا الكريم، المفارقة بين مرحلتين، يعني مرحلة ما قبل يعني الإلقاء في بطن الحوت والمرحلة الثانية ما بعد الإلقاء في بطن الحوت، ما بتديش دلالة إن الناس لما بتتعرض لمحنة تدخل في بطن يعني
الليل
بطن الحوت
يعني في حيتان كتيرة دلوقتي عمالة تلتهم يعني الأخيار والأبرار من عباد الله عز وجل، وبيطلع بعدها أحرارا يعني كراما أفذاذا. وبعدين استجابة الناس بعد يعني الحوت ده، الحوت الكبير، يعني سبحان الله بتبقى زي ما بيقولوا في يعني بتبقى يعني شغلته ضربة معلم. يعني ممكن قبل الحوت، قبل الدخول في الحوت الكبير ده، يعني يبقى بيتكلم وبياخد وبيدي مع الناس، الناس ما تستجبش، انما بعد ان يدخل في المحنة ويصبر لها صبرا جميلا ورباني، والدعاء يعني في هذه الظلمات وهذه السجون والمعتقلات، يطلع يعني هي ساعة شغل احسن من سنين يعني حنكشها قبل كده. يعني
صحيح،
يعني بيقولوا ضربة يعني بيقولوا زي ضربة المعلم او دقة المعلم. يمكن يعني قلتها قبل كده، واحد ساعته عطلت فراح للساعاتي وقال له يعني صلح لي الساعة، فراح فاتح الساعة وحط النظارة المكبرة وراح جايب قدم صغير دق فيها دقة، راح تشغل، قال له تفضل، قال له كام، قال له 10 جنيه، قال له 10 جنيه مفتري عشان الدقة الصغيرة في الثانية دي، قال له طب هات الساعة، وراح فتحها ودقها تاني، راح توقف، قال له خد دق فيها للصبح. فقال له خلاص صلحها، الامر الى الله، من عايز الساعه تصلح صلحها ولا هات العشر جنيه. بعد ما خد العشر جنيه المعلم كده في ايده قال له شوف، انا باخد منك قرش ساغ عشان الدقه و999 قرش عشان دي دقه المعلم.
يا سلام
الخبره.
فانا بعتقد ان بطن الحوت الكبير ده سبحان الله بيدي يعني قربة وزلفة إلى الله، بيطلع تبقى ساعة شغل دقة معلم،
أو زي بيقولوا برضو ضربة بالمزبة ولا ميت دقة بالشاكوش.
صحيح.
يعني المزبة الكبيرة دي يجي واحد محترم عايز يهد الحيطة ضربة كده جابت آخر، غير بقى يقعدوا بقى يخبطوا الصف.
فإذا يعني ده درس الناس، بلاش تتوسع في موضوع الحيتان اللي طالعة اللي عمالة تلتهم وتاخد تحط في بطنها، يعني لأنه في النهاية ستبلغ دعوة الله. يعني الشيطان نصحهم زمان وقال لهم ما تعملوش العاملة الغابرة دي، لما كانوا عايزين يتحالفوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله، فالشيطان قال لهم والله لو دخلتوا السجن هيطلع يفشوا أمره ويعظم أثره. فيعني انتبهوا، يعني انتوا بتعملوا حاجة غلط وحاجة يعني.
انت بتنبه مين بالظبط؟
والله انا بنبه الكل يا استاذ سعيد، لان المظالم بقت في كل ارض الله عز وجل،
وهي التجارب قالت كده فعلا.
نعم اتفضل حضرتك.
هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو لا شك ان تجربة يونس عليه السلام تجربة فريدة في التاريخ البشري وفي تاريخ النبوات، حتى ان القرآن نص على انها تجربة استثنائية مرتين، نصا يعني القرآن قال فلولا
كان من المسبحين،
فلولا كانت قرية
آمنت فنفعها ايمانها، يعني ما حصلتش الا قوم يونس لما امنوا. فالقرآن نص على وجود استثناء في تجربة يونس، ولذلك نحن نستدعي قلوب إخواننا ونحن نتدرس القصة لابد أن يعلموا أننا إنما إذا كنا تناولنا ونتناول عبر اللقاءات عبر السلسلة تجارب بشرية كثيرة، فإننا في لقائنا الليلة نتناول تجربة الله عز وجل هو الذي نص على أنها استثناء في التاريخ البشري، لذلك نحن ننظر إليها هذه النظرة أنها تجربة فريدة ونتدارسها ليس على النحو الذي نتدارس به تجارب النبوات كلها، وإنما نتدارسها بهذا البعد، بعد الاستثناء. الأمر الثاني أن تجربة يونس عليه السلام كما تفضلت حضرتك تجربة ترك الله سبحانه وتعالى فيها عقابة الذين أعرضوا عن الدعوة وعاقب الداعية.
أيوه.
عاقب الداعية وإنزال العقاب بالداعية، يعني هو المسألة ببساطة أن يونس صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قوم فدعاهم وظل يدعوهم وهم يتأبون ويرفضون، فلما وجد ذلك ظن أن الله لن يضيق عليه وأن المسألة ليست فيها مشكلة، فقرر أن يخرج مغاضبا لعله يكيد لدعوته يظهر لهم أنه متضايق منهم. لما خرج الله سبحانه وتعالى، لأنه خرج بدون إذن، الله سبحانه وتعالى عرضه لفتنة أنه يعني ألقي في الماء وابتلعه الحوت والحوت ما سد التقم ونزل به إلى القعر، وكما يعرف الناس ضغط الماء يزداد كلما نزل الإنسان إلى العمق، فكأنها احتضانة جبريل في ليلة نزول الوحي، فغطني حتى بلغ مني الجهد. هو الإنسان أحيانا هذه الشدة الشديدة هي التي كما تفضلت حضرتك تنبه فيه بعض الخلجات وبعض مكامن الشعور التي لم تكن منتبهة بما فيه الكفاية. الحوت فعلا صعد طبقات البحر وأخذ يونس ثم نزل إلى أعمق الأعماق وانتهى يونس، انتهى إلى ظلمات لا يدري. إحنا ده الإنسان وهو فوق الأمواج إذا أخرج يده لم يكد يراه، وهو فوق يعني في ظلمات البحر إذا أخرج يده كما نص القرآن وهو في السفينة فوق الأمواج فوق لم يكد يراه، فإذا ما نزل في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت وظلمة عمق البحر وظلمة الخروج عن استئذان الله لأنه لم يستأذن، فإن الله يقول نادى في الظلمات. لذلك نحن اليوم ونحن نتكلم عن النور، فالنور الذي انبثق في الظلمات كان نورا فريدا في الحقيقة، لكن الذي أخذه هو عقاب الداعية. يعني لابد، وأنا الآن أقولها صراحة واضحة وكثيرا ما أقولها، إن الحركات الإسلامية ضيعت عن طريق عدم تحديد وعدم تحرير الخطوات ضيعت عشرات السنين في الحقيقة، كأنها تلعب وتعمل خارج المكبس الرئيسي، خارج الخط الذي يدفع والذي يوصل إلى نتيجة، فضاعت جهود ضخمة وطاقات ضخمة في أداءات ليست في الخط في حقيقة الأمر. ناس صالحين، ناس مخلصين، ناس مؤدين، ناس بيتعرضوا لمحن نتيجة أعمالهم، لكن ليس هذا هو الخط. فيونس كأني به نفس هذه التجربة، لو أننا دققنا في سورة يونس أنه نبي رسول. إحنا مش بنتكلم حتى عن واحد من العاملين للإسلام ولا واحد في الحركة الإسلامية، ولا لنبي رسول يوحى إليه من المصطفين الأخيار من أصحاب العصمة، لكنه في من حيث تحرير الطريق أو الخطوة التي يسير فيها لم يكن دقيقا هنا. خرج وظن أن لن يقدر، أي لن يضيق الله عليه.
لأن فيه
من أين جئت بأن الله لا
يقدر عليه؟
يعني في كتب التفسير بعض الإسرائيليات تقول أنه ظن أن ربنا نفسه مش هيقدر عليه.
إسرائيل معربدون، لا
يعني كلام فارغ. أنا عندما أقرأه في كتب التفسير أجد يعني نفسي تفزع.
بس هو مش
يعني
منتشر يا دكتور،
يعني موجود.
لا، هو كقول الله تعالى فقدر عليه رزقه،
ضيق.
يعني فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه.
وحتى في قراءة فظن أن لن نقدر عليه، يعني هي أقرب ما تكون للمعنى اللغوي اللي هو نضيق عليه.
تضيق، نعم. هي المسألة
بس الناس ممكن تكون مش فاهمة أن الخروج ده ما كانش خروج من على مدار ضيق، ده الخروج كان يلزمه أن يركب في سفينة بس. يعني كان يعني هو إيه السبب اللي ركبه فلك؟ لأنه ساب القرية نفسها،
هو تعب من القرية
يعني خارج بعيد قصدي، يعني هو
فيها تعب جدا مع القرية، حاول معهم محاولات يعني مريرة وكثيرة والناس لم يستجيبوا. فهو يعني يقال أنه ظن أنه في ساعة أن يترك هؤلاء ولعل الله أن يرسل إليهم نبيا آخر
يروح مكان تاني خالص
ويذهب ليدعو قوما آخرين
بس.
فهو لم يعني يترك الدعوة ويترك إنما ترك بعضا أو فئة من المدعوين، وده شيء طبيعي جدا أن الإنسان يغضب من الإلحاح على الناس بالخير وإلحاحهم على التمسك بالباطل. فهو حس أنهم ما فهمش فايدة فخرج. يعني هذه المسألة كانت فقط تحتاج إلى سؤال الله عز وجل، استخارة زي ما بنعمل في كل صغيرة وكبيرة. يعني السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها بيتقدم للزواج منها فتقول والله ما كنت لأفعل حتى أؤذن ربي، يعني لازم وهي عارفة يقينا أن الرسول لا يخطبها إلا بأمر الملك سبحانه وتعالى. ثم قامت إلى مصلاها فصلت ركعتين ثم قالت على الرحب والسعة. يعني دي قمة الربانية. لكن لو واحد او واحد ما استخرش، ما نقدرش نقول انت اخطأت وجنيت وارتكبت. وبعدين كلام كثير في كتب التفسير على العصمة بتاعة الانبياء، هل وارد يغلطوا ما يغلطوش يعني. فانا بعتقد ان سيدنا يونس ربما ترك الاولى لكنه لم يخطئ ولم يذهب يعني مغاضبا ربه وانما غاضبا على قومه، وظن ان هو مش لازم يستنى مع الناس دول يروح يدور على ناس تانيين، فراح ودخل الفلك المشحون مليان خلق وناس كتير. فكانت القصة بقيتها بهذا الشكل.
ايه الفرق بقى بمناسبة اللغة العربية بين غضبانة اسفة وبين مغاضبة؟
الغضبان
حتى من بتوع الشيخ يعني.
نعم
افرق اسئلة النهاردة انا.
لا ولا يبك
اذا كان يسمح بقى يعني.
يسمح الغضبان فيها غليان يعني داخلي، كل فعل فعلان ده يعني بيبقى يدل ان في جوه يعني تفاعلات يعني كثيره جدا. المغاضب من فاعل لازم يكون في اطراف اخرى هو زعلان منها، يعني ممكن واحد يبقى قاعد بينه وبين نفسه يفتكر حدث من حد هو مش قدامه مفيش، فيبقى في حاله غضب. انما مغاضب فيه معارضة. أيوة. يعني شارك فعل قاتل حادث، فلازم الأسف بيبقى يعني حزنان عليه، يعني ازاي ده يحصل وأنا أريد لك هذا الخير وأنت يعني تعرض يعني بالشر.
فضل
مولانا.
هو ترك موقعه، ترك الموقع، يسافر أو ما يسافرش هو اللي حصل، أو غير موقعه ولم يتركه تخليا عن الدعوة. ونحن عندنا في تجارب الأنبياء عدد من الأنبياء عاتبهم ربهم على اجتهاداتهم في الدعوة. فموسى عجل إلى ربه فالله قال له ما أعجلك عن قومك، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل في دعوته أمورا عاتبه الله عليها، مثل العفو عن أسرى بدر. لم يكن هذا خطأ، لم يكن هذا ذنبا، لم تكن هذه مخالفة، لم يكن هذا إثما، لم تكن هذه معصية.
طيب كيف ولكن نقول الكلمة الأولى أخطأ يونس؟
ما هو أنا هقول هوت، ما هو نحن نتعلم من 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 هذه الأخطاء كيف هناك يعني خطأ. ما هو أنا يعني أصل حضرتك ربما تقصد الخطأ بمعنى مخالفة أمر، معنى العصيان، بمعنى الإثم، بمعنى أنه قيل له يا يونس لا تبرح فبرح أو لا تترك فترك. هذا كلام غير وارد على الأنبياء، لأن عندهم عصمة أنهم لا يخالفون أمر الله. لكن في الاجتهاد في الدعوة هناك الأنبياء يقومون بأعمال في الدعوة، فيأتي الوحي ليرسم لنا نحن الطريق، ليرسم لنا نحن السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالطريق الذي يسلكه الداعية يأخذه من هذه النبوات، لكن هذه النبوات نفسها ممكن تكون لكي تصل إلى الطريق المحددة مرت بمراحل فيها تصحيح. يعني كقول الله تعالى ولولا كتاب من الله سبق،
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم.
عذاب عظيم، فإذا هنا عذاب عظيم، أي أن هذا خطأ فادح، ولكن لأنكم لم تخالفوا، بمعنى أنه إحنا ما كناش قلنا لكم قبل كده وإنتوا خالفتوا. لكن هذا الكلام في التقدير من حيث تقدير الموقف ومن حيث اختيار الموقف الصح، لا ده لا يناسب الدعوة. فيونس عليه السلام لما وجد الناس رفضت دعوته هو اتخذ قراره بأن يغادر موقعه وأن يترك القرية بدون إذن من الله عز وجل. ولذلك قال تعالى ولا تكن يا محمد يا رسول الله كصاحب الحوت، اللي هو يونس، لأن صاحب الحوت ترك موقعه قبل أن يستأذن ربه عز وجل. لهذا يونس عليه السلام لما ترك هذه القرية نتيجة لهذا كان يقوم في الحقيقة بإيه بقى؟ بمحاولة حفر طريق جانبي لدعوة، هو مكلف بأنه يسير في طريق فيجد لها طريقا آخر. هو ظن أن لن يضيق الله عليه، أن هذا ليس محظورا، أن هذا ليس ممنوعا. يعني كما قلنا أنه في اللغة العربية الأمر واضح أنه قدر عليه أي ضيق عليه، مسألة ليس فيعني هو ظن هذا وخرج بهذه الصورة. أنا في اعتقادي أن الدعاة إلى الله عبر على الأقل التاريخ الحديث اللي احنا عايشين فيه عوقبوا كثيرا بمحن، وعوقبوا كثيرا بعطلة وضاعت أشياء، ربما لعدم تحرير الخطوة. أنا مش عايز أكون يعني رفيق، ما هو ده أنا بتكلم عن نفسي الآن، أنا أتكلم عن لحمي ودمي وعما يجعل المسلمين العاملين الإسلام، لكن لازم نتعظ بالأمر أن تحرير الخطوات في حقيقة الأمر، ما هو المطلوب وما هو عدم، ما هو الشيء اللي هناخد فيه خطوط بديلة. أحيانا إحنا نختار خطوط بديلة وهي ليست الخطوط المتعينة، وليست الخطوط حتى اللي هي هذا وقتها وهذا أوانها،
بس دي قرارات بشرية. قد
هو ده المقصود بقى من قصة يونس،
قرار بشري غلط.
أن بالضبط كده، أن هذه القرارات وإن كانت قرارات بشرية، إنما حتى القرارات البشرية ليست متروكة لكم أيها البشر ولا أيها الدعاء لتتخذوا القرار فيها بنهجكم، وإنما أنتم عندكم قواعد، لكن نحن لا نحاسبكم عليها باعتبارها آثاما ولا معاصي، لأنكم لم تخالفوا شيئا محددا. يعني لم يقل ليونس يا يونس لا تخرج، فقال لا والله أنا هخرج، ده يبقى معصية وهذه لا تليق على نبي. إنما لا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عظم عليه تكذيب قومه، القرآن قال له طيب يعني إذا كنت تقدر تعمل طريقة تانية، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، من
ولو شاء الله لجمعهم على الهدى.
بالضبط، فليمدد إلى السماء من ظن أن لن ينصره الله، فليمدد بحبل يعلقه في السقف كده وينزله بالخطاف ويعمل مشنقة، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ويشيل الكرسي اللي تحته ويشوف هيحصل إيه، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير.
يشنع نفسه.
فكأنه بالضبط، فكأن الإسلام يقول لك هذا الطريق الذي رسمته السنن من قبلك، سواء سنن الأنبياء أو سنن النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، هو طريق الدعوة، لا تستطيع أن تفعل هذا. وإذا كنت تظن أن العقوبة لمن أعرض، فإن الداعية نفسه سنعرضه للعقوبة إذا خالف هذا الطريق. فلما نزل داود، لما نزل يونس في بطن الحوت ونزل إلى الأعماق، انتبه إلى شيء في منتهى الخطورة، أنه راجع موقفه. وهذا هو الإنسان الحصيف الحقيقة، هذا هو الإنسان الذي يلوم نفسه. وكم أعجبني هذا المربي الذي في يوم من الأيام قال، يعني بيقارن بين شخصين، فقال لهم فلان أحسن من فلان، وشوفوا لما يجوا الاثنين ما تردوش عليهم السلام. فجاء الأول، سلام عليكم، لم يرد أحد، سلام عليكم، لم يرد أحد، سلام عليكم، لم يرد أحد. فقال لهم إذا بقى أنا سايب مصالحي وجاي أقول لكم سلام عليكم وأنتم لا تردون علي، والله طب أنا ده أنا غلطان، حتى مجرد رد السلام وسابهم وانصرف. أما الثاني فجاء سلام عليكم لم يردوا، سلام عليكم لم يردوا، سلام عليكم لم يردوا. فكانت النتيجة أنه قال أستغفر الله لذنبي،
أكيد أنا مش أنتم كويس.
قوم أنتم، نعم أنتم قوم فضل، فإذا أبيتم أن تردوا علي السلام فلا شك أن هناك شيئا وإني والله لمتنصر من ذنبي. هذا إنسان يلوم نفسه، وهذا إنسان البصلة عنده موجهة إلى أن الناس هي اللي فيها غلط ولست أنا. يونس لما وجد هذه الكارثة ونزل وهو في بطن الحوت كما قالت سورة الأنبياء، ظن وتصور وفهم أنه فعل شيئا، أنه يعني هنا نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني، ودي بقى النقطة اللي أنا عايز أقولها، إني كنت من الظالمين. إني دي نقطة في منتهى القوة،
يقرر كمان
النبي يقول إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. أن يعرف الإنسان ذنبه، مع أنه ده ليس ذنب، هذا ذنب في الدعوة وليس ذنب مخالفة. فأمر الحوت وارتفع وخرج وذهب بيونس إلى أرض جديدة فيها شجرة من الكوسة أو القرع اللي هي اليقطين. وطبعا الإعجاز العلمي قال عن شجرة اليقطين كلام هائل وعظيم جدا في إحياء القوى التي انهارت في الجسد الإنساني والخلايا وتجديدها وما إلى ذلك. المهم خرج يونس من هنا إلى قوم آخرين فدعاهم فاستجابوا له، وأصبحت هذه الاستجابة استثناء في الجنس البشري. أنا لكي أختم هذه يعني الومضة أقول فقط إن الحقيقة الدرس الرئيسي الذي أريد أن أتعلمه هو أن سيدنا يونس عليه السلام يعلمنا جميعا أن على يا أخواننا بمنتهى القوة والوضوح، أن على الحركات الإسلامية في العالم ألا تنظر بكل هذه الثقة واليقين أنها الصواب المصيبة الصائبة الصحيحة، وإنما أن تراجع وأن تدقق وأن تخشى من أن تكون الخطوات قد حدت يمنة أو يسرى ولو شيئا قليلا، لتختار الخطوة الراشدة المباشرة وإن كانت فيها خطورة وإن كانت فيها صعوبة وإن كانت فيها تخلي عن نجاحات موهومة حدثت، لكن من أجل الخط الرئيسي الذي تسبب في نجاح دعوة يونس بعد محنة الحوت.
بعد هذه يعني الجولة العميقة الطيبة، يعني عندنا فاصل ونعود إن شاء الله لنواصل معا بإذن الله تبارك وتعالى.
والترتيل كان نشيدها، ربنا الرحمن القدس صلى الانبياء جميعهم هم للطغاة الظالمين ببغيهم مصابيح الهدى.
أهلا بكم إخواننا وأخواتنا في الله تبارك وتعالى، ونعود مرة ثانية مع سيدنا يونس عليه السلام. الحقيقة يعني هذا الكلام اللي بيقول أخونا فضيلة الشيخ حازم، أنا يعني أؤكد بالفعل أن الحركات الإسلامية يجب أن تكون أسبق من غيرها، وهي تحدث الناس أن تعيش حالة الشفافية، إذ الأنبياء معصومون، ومع ذلك عندما يتركون الأولى وحسنات الأبرار سيئات المقربين كما يقول الإمام الجنيد، إحنا مش معصومين. العصمة لا توجد عندنا في مذهب أهل السنة والجماعة، لا توجد عصمة لأحد على الإطلاق، لا لكبير ولا لصغير ولا لأي مجلس، حتى مجلس إداري الجماعة ولا مجلس شورى ولا يعني إلى آخره. هذه المراجعات التي تتخذ من منهجية سيدنا يوسف وهو في بطن الحوت، خاصة عندما يتسع بطن الحوت على الحركات الإسلامية في الاعتقالات وفي السجون وفي المحن وفي التضييق المالي وفي التضييق على الأولاد وفي المطاردة والملاحقة وفي عدم التعيين في الوظائف إلا بعد أن يعني يتخلى الإنسان عن هذه الأشياء، توجب أن يراجع الناس أنفسهم. هل نحن فعلا نسير على صواب؟ هل نتخذ خطوات حقيقية صحيحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا سعد، لم نؤمر بهذا بعد، اللي أنت بتعمله ده لا يناسب المرحلة التي نحن فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم يرى السيدة سمية تضرب بحربة في قبلها ويقتل زوجها ويقول: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. لكن امرأة واحدة في سوق بني قينقاع في مرحلة أخرى تكشف فقط عورتها، لا قتل ولا ضرب بحربة، فتقوم حرب في نفس اليوم ويحاصر بني قينقاع جميعا ويقول: لا يبقى أحد منكم بعد يعني 10 أيام إلا ضربت عنقه. بمنتهى هذه القوة، ما يعني هذا الذي حدث هنا وما الفرق؟ يعني هذه كلها خطوات يجب أن تكون فيها المراجعات بشكل دائم. لكن الحقيقة أنا ببص للآية، وربنا سبحانه وتعالى يعني دائما في القرآن يا شيخ حازم كلمة وكذلك دي بتقول ده قانون، يعني فاستجبنا له ونجيناه من الغم. طيب ده قصة في الماضي، وكذلك ننجي المؤمنين. خلي بالنا ان فعلا هذا الدعاء والحديث اللي ذكرنا به الأستاذ سعيد في اول الحلقة، ان اي واحد ايما رجل دعا بالدعاء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الا بفضل الله ومنته استجاب الله تبارك وتعالى له. وكذلك ننجي المؤمنين، الاثنين نون كده يعني، والنون فيها رقة وفيها فبتيجي بخطوات، يعني برضو الفتح ما بيجيش مرة واحدة يعني. وكذلك ننجي المؤمنين،
يعني والله زي هدهدة الطفل
بالضبط يعني، يعني تحس ان كده فيها ننجي المؤمنين، الرنين بتاعها رنين رقيق جدا ولطيف جدا، ويجي هذا الفرج بطريقة فيها لطف لا يتصوره الإنسان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
دلوقتي لو حبيت استلف من حضرتك طريقة الحروف والأصوات والحاجات دي، هل أعرف مثلا أقول أن ننجي اتنين نون وصاحب النون أو اتنين نون والنون أيضا في اتنين نون، يعني أنا مش عارف، لكن أنا أشعر نعم.
حلو ما شاء الله. فإحنا عندنا يعني هذه اللمحة نقول والله يا إخواننا وأخواتنا فيه رب لهذا الكون، وهو الحكم الفصل في الذي يفصل في كل شيء. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: إن بطش، يعني والطاء اللي فيها القلقلة ديت والشين، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، الودود ذو العرش المجيد، المجيد فعال لما يريد. يعني لازم الحقائق دي تستقر مع ان احنا نراجع انفسنا، لكن كمان ندعو بدعاء سيدنا يونس بن متى: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فضلة السعيد مشكورا.
ربنا يكرمك. هو الحقيقة يعني أنا كنت سبحان الله ما فيش اتفاق بيني وبينك طبعا، إنما أنا واخد ثلاث خطوط. لا ما فيش اتفاق على ما أقول على ما أقول. كنت واخد ثلاث خطوط تحت وكذلك واقف عندها وسهم، لأنها مؤثرة جدا في قصة سيدنا يونس. وأنا يعني أريد دائما ربط الواقع بقصص الأنبياء في هذا البرنامج، أو يعني مركز أوي في المنطقة دي، فهي معنى مهم جدا. وكذلك دي زي ما حضرتك تفضلت، فعايز أقول أنه بما أن ده قانون ودائم وسيدوم، إذن من حقنا النهاردة أن احنا نؤكد على أن من يريد أن يخرج من المحنة عليه أن يتبع من تبعه يونس عليه السلام. ما وكذلك ننجي المؤمنين. إذن مطلوب حاجتين اتنين: أن يكون من المؤمنين، وأن يتبع نفس منهج سيدنا يونس. فلا يجوز أن يكون إنسان ليس من المؤمنين ويقعد ليل ونهار يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا يصلي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ويرابي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وما بيذكرش، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وبيظلم وبيقتل ومستمر. لا، ده سيدنا يونس قانون. أن تكون من المؤمنين أو تكون مشابها لسيدنا يونس تابعا له عليه السلام، ثم تواظب على الدعاء. يبقى دي نقطة مهمة جدا. في ناس ممكن تقول ان في حاجات سحرية في الدين، زي من قال كذا فعل له كذا، فالناس تقعد بقى ايه بسهولة يعمل كل حاجة لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وهو لسه عامل مصيبة وناوي يعملها بكرة وناوي يعملها بعده. لا، ننجي المؤمنين مش المسلمين ولا الناس العادية ولا اللي العصاة. ولذلك هي نفس المعنى في سورة الصفات تماما: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذن هنا برضو لولا لكان، يعني لولا أنه كان من المسبحين للبث. إذن المعنى أنه التسبيح هو اللي أنقذه من أنه كان يفضل ليوم يبعثون. يبقى التسبيح الدعاء ده مش قليل، الدعاء ده عظيم جدا جدا. كمان حاجة هي قيمة
الفكر بسلمه لبثة دي، يعني مات مش يعني عاش في بطن الحوت، كان يموت بقى في بطن الحوت،
يموت ويفضل فيه إلى يوم
يبعثون. يعني
سبحان الله قاسية بكل
يعني مش بس يعني أنه هيستنى هو حي في بطن الحوت إلى يوم يبعثون، لا لبثة هيموت خلاص وتنتهي، ويبقى هو عايش زي أي واحد الحوت كله وتبقى مسألة
منتهية. إذن يا دكتور الدعوات واللي تفضل بيه فضلت الشيخ حضرتك يعني كملت، وده موضوع خطير جدا جدا، والبشر وإحنا وكل من على وجه الأرض والعصاة كمان اللي عايز يحقق قانون سيدنا يونس لابد له أولا من أن يتحقق بصفات سيدنا يونس. كان نبي وكان مرسلا، وكان ظن أن لن يقدر الله عليه ويضيق عليه، ورجع عن الخطأ واعترف لربي سبحانه وتعالى وأقر، ثم سبح وقال الدعاء الجميل. أنا عايز أقول إن الدعاء دوت في حاجة كمان في الكرب، ده دعاء يفك الكرب تماما مع إنسان بيصلي وبيعرف ربنا وبيقرأ القرآن وكويس ومحترم وكل حاجة، وحدثت له نازلة أو حدثت له مصيبة. هنا بقى الدعاء ده قيمته عالية جدا، لأنه سيدنا يونس كان نبي وحدثت له ضائقة أو مصيبة، ثم استدعى على طول الدعاء. وأنا ألمح الظلمة بتاعت الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل أشبهها بقيام الليل في جوف الليل. يعني الدعاء كمان يبقى في الوقت ده أشبه ما يكون إنك في وقت السحر وفي وقت قربك من الله عز وجل، وتدعو بهذا الدعاء لشيء ما أو لطلب ما أو لتفريج الهم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
والله خلينا نخضع هذا الدعاء للفقه والفهم والإدراك حتى ننتفع. لو لاحظنا سنجد أن هذا ليس بدعاء، أن هذا لا طلب فيه ولم يطلب شيئا إطلاقا، لم يقل يا رب آتيني كذا فرج كربي فرج همي، نعم، وإنما هو مقتصر على عقيدة وعلى إقرار، عقيدة وإقرار يا رب، وكأني به يقول لربه سبحانه يا رب الظاهر إن أنا تجاوزت قدري وبدأت أكيد لدعوتي وأصنع لدعوتي من عند عقلي وتفكيري وأضع لها طريقا ألح علي به، طريقتي في التفكير ألحت علي به، إنما يا ربي أنا وقد أدركت أنني من الظالمين أقول لك لا إله إلا أنت. وهذا الكلام معناه أن الدعوة عبادة، لأن الألوهية هي أن يكون الله هو الوحيد المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. فكأنه يقول أنا لا يعبد بحق سواك والدعوة عبادة، فما يصح أن أفعل بدعوتي إلا ما قررته أنت فيه. فلا إله إلا أنت سبحانك أنزهك يا رب. يعني إيه سبحانك في هذا الموقع؟ يعني إذا كان تفكيري قد هداني إلى أن أترك القرية مغاضبا، وكان قدرك وكيدك لدعوتك أن أبقى فيها، فإني أنزه ما قررته وقدرته وأقول إنه كان الصواب، برغم أن عقلي ظن أن الأفضل أن أترك موقعي إلى تفريعة تانية أو إلى رافد آخر أو إلى طريقة أخرى أصل من خلالها، لكني الآن أقول لا إله إلا أنت سبحانك وأنا اللي تجاوزت إني كنت من الظالمين. بمجرد أن استقر مرة أخرى في قلب الداعية العقيدة وصفوها وأن الله عز وجل هو الذي يقدر، هنا لم يعد حتى بدون طلب لم يعد هناك ما جعل المحنة تعتصر يونس، لذلك رده الله عز وجل إليه إلى ما كان عليه. ولذلك الحقيقة خليني يعني أخرج من مما لا يفهمه كثير من الناس إلى ما قد يكون واضحا ومفهوما. أنا في تقديري أن العاملين الإسلام فعلا أحيانا يحسوا أنه مثلا القيادة الاجتماعية، القيادة السياسية، القيادة النجاح في يعني شيء يأتي بثمار للدعوة، ومع أنهم بيخشوا سجون ويتلقوا تعذيبات ونتيجة لهذا، إنما هم يريدون لدعوتهم. إنما في واقع الأمر إحنا رأينا أن هذا يزيد الأهداف تأخرا في التحقيق، لأن قدر الله فيما أفهمه شرع الله في الدعوات هي التركيز الكامل على قضية المفاصلة العقائدية والدعوة، انه انتقلوا عبر هذا الخط، انتقلوا من الكفر او من التأبي على الله الى الايمان بالله، وانه يعني تكريس عقدة الخلاف وليس مجرد المقاربة او التقريب مع ناس بعيدين اصلا. فساعات لما نحن نختار اسلوب اخر غير الاسلوب الذي قيل به في دعوات النبيين او في دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام او شيء من هذا، ولو باجتهاد احنا مش واخدين بالنا، يعني ما بيبقاش احنا نوينا نعصي الرسول او نخالف امره لكن لم ننتبه. لذلك دعوة كما تفضلت حضرتك جزاك الله خيرا، دعاء سيدنا يونس الحقيقة دعاء في الصميم، دعاء من يقرر العقيدة والطريقة لله رب العالمين. وارجو ان يلاحظ أن أعظم الأدعية في دين الله، أعظم الأدعية
هي التوحيد،
هي التي ليس فيها طلب. حاجة غريبة جدا، مش طالب حاجة من ربنا، هو بيقرر القاعدة. يعني سيدنا أيوب يقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ها
معلومتي،
ما قالش حاجة. طب عايز إيه؟ لم يقل. هنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين،
علمه بحالي يغنيه عن سؤالي.
نعم، يعني ها. إبراهيم لما ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل، طب ها عايز إيه؟ ما قالش
وأفوض أمري إلى الله مؤمن غافر،
وأفوض أمري إلى الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات يا الله. فين الطلبات؟
ولذلك الحديث من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، لأنه مشغول بكلام الله عن أن يدعو لنفسه بشيء خاص. يعني كلام الله شده شدا وجذبه جذبا، فصار منشغلا بأن يتشبع،
أيوة، بأن يحرر عقيدته هو،
نعم،
ويحرر صوابه، وأن يتشبع بهذا الكلام وأنه يتحقق به، فتحقق فيه فالله يعطيه.
صار من المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. مسألة فلولا أنه كان من المسبحين.
الله أكبر.
المسبح يعني معناه أنه يعيش في فلك التسبيح. وبقول دايما أن في الكون ده كله مسبح، الكوباية دي مسبحة، النظارة مسبحة، المصحف كورق، يعني الترابيزة، الملابس، في فلك ماشي. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لا تحدث المواءمة القلبية والصداقة الحقيقية مع الكون إلا أن يسير الإنسان في فلك التسبيح. يبقى أنا والكون كأن احنا ماشيين على طريق سريع 4-5 حارات، مفيش إشارات، مفيش تقاطعات، مفيش يعني مطبات، فماشيين منطلقين كلنا، كل سرب السيارات ماشي مندفع بسرعة 100-120-130، مفيش معوقات. إنما أول ما الإنسان يتنكب يعني ياخد سكة أخرى غير يعني فلك التسبيح ده مع الله سبحانه وتعالى أو لله عز وجل، على طول أول حاجة جواه: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. القلب الجانب العضوي مسبح، والجانب غير العضوي غير مسبح. يعني عفوا، الجانب العضوي اللي هو بيد الله عز وجل، القلب بيدق كم دقة، هذا الجانب مسبح. الجانب الإرادي مننا أحمل الحقد والغلة والحسد والكذب والرياء والسمعة، لما يحصل ده واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ولذلك أنا كنت أستعجب كثير من الآيات الكثيرة، الصور الكثيرة: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض والعزيز الحكيم. صورة الصف تبدأ بسبحة وتنتهي فأصبحوا ظاهرين. يعني كأننا إذا سرنا في فلك التسبيح سوف يساعدنا هذا الكون وينبسط لنا ويكون ذخرا وردئا وعضدا لنا في الصراع مع الباطل. والباطل بقى على الجانب الآخر. ابن الحظة مثلا في المطر اللي نزل على الرسول في غزوة بدر وعلى الكفار، المسافة بينهم ما تزيدش عن كيلو، هنا المطر ثبت الأقدام، طهر الأبدان، هيئ المكان، المطر في الناحية الثانية أربك
زلزل
وزلزل المكان وغاصت الأرجل. هو مطر يعني نازل من السماء، هنا نعمة وهنا نقمة. ليه؟ لأن دول مع المطر ماشيين في فلك واحد التسبيح، والآخرين ماشيين عكس هذا الفلك، فالكون بيكرهه.
لأنه سبحان الله لما نكون زمرة، يعني لو احنا الثلاثة دلوقتي في هذا البرنامج متفقين على المعنى الكبير بتاعنا في البرنامج، فتحس ان حتى المشاهد يلحظ ان البرنامج يسير في اتجاه واحد. حتى لو حضرتك تكلمت خدت الحوار مني، او انا خدت الحوار منك، او الشيخ دخل في النص، او غير لو كان اللي حضرتك تفضلت بيه فعلا معنى جميل جدا الحقيقة، عدم وجود التسبيح، ان الترابيزة ماشية معانا هي كمان، يعني بيقولوا عليها في الاعلام الكاست الفني او الفريق العمل الفني ده كله، لما يبقى كله متناغم ومتفاهم
بيقولوا عليها في الانجليزي الهارمونيز.
ايوه ده فعلا. فسيدنا يونس سيدنا يونس انا اشعر يعني دي خدتها منك فعلا، جزاك الله خيرا، انه هو في بطن الحوت، هو تحت مفيش بشر، فكلهم من الكون، الميه والبحر والسمك والحوت، وهو بقى معاهم بقى. فلولا أن كان من المسبحين أي سارة كأنه مع الكون الجميل ده اللي هو ما بيعصرش أبدا، عمر المية ما بطل تسبح، وعمر البحر اللي هو فيه ما بطل تسبح، ولا الحوت عمال يسبح، فهو رخر بقى معاهم جميل بيسبح. فلما خرج راح للقوم آمنوا 100,000، وكأنه جزاء ونعمة وخير عاد الإنسان.
هو على كل حال ارتباط التسبيح بالأقدار دي نقطة مهمة، يعني سيدنا دي نقطة لابد أن توضع تحت المجهر الحقيقة وتفحص. يعني هل سيدنا يونس الذي رفضت دعوته أقل شأنا من سيدنا يونس الذي قبلت دعوته عند 100,000؟ لا، هو النبي الرسول، ولكن الاستجابة هي فعل الله عز وجل. هو نفس الكلام، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام الذي يأتي النبي أحد الأنبياء يأتي نبي يوم القيامة ولم يستجب له أحد، هذا ليس نقصانا في النبي أنه لم يستجب له.
سيدنا نوح
وإنما قليل. نعم، ولكن انظر إلى كيف أن قدر الله أنه توقفت العقوبات الشاملة للكافرين، خلاص ما عادش فيه تدمير، وبدأت العقوبات الشديدة للداعية إذا لم يلتزم بخطواته. دي نقطة في منتهى الأهمية. فقدر الله عز وجل أن تتحقق. ولذلك في قصة يونس أراد الله أن يرينا زي ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف خرجوا حذر ليه الموت. خرجوا حذر الموت. أنتوا خايفين من الموت؟ طب موت. موت خلاص عجزتوا بقى عن الحذر. طب اصحوا. مش ده اللي حصل؟ هم يخافون الموت فأماتهم. فلما عجزوا عن كلمة حذر الموت خلاص لا قدرة ماتوا لا قدرة لهم على الحذر أحياهم. فكذلك يونس حريص على هداية الناس ولم يهتدوا، لكن لما حصل كده أرسله إلى 100,000 فأمنوا جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل إلى الناس وكذبوه، والله تعالى قال له لعلك ضائق، لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، ضائق به صدرك كما ضاق يونس وذهب مغاضبا. القضية هنا إذن أن هو ده اللي عايز أوصله، أن نجاح الدعوة هي اجتماع عمل وقدر، عمل وقدر. أنا ما أقدرش أقول إن مرحلة الدخول في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ده عمل النبي، هو دعا من أول لحظة، ولكن جاء الفتح وجاءت الأفواج بعد. فلازم يعني الدرس اللي نتعظ به إنه يا جماعة نعامل القدر، نعامل القدر الذي لا نعرفه ويأتي بالاستجابة قليلة أو كثيرة كما نعامل العمل. مش نقعد نشتغل لما نلاقي الشغل ما بيجيبش نتيجة نيأس، لا احنا يوم وإنما ولذلك معلش الآية آخر سطر، آخر سطر في سورة إيه؟ يونس، آخر سطر في سورة يونس ثلاث جمل هي قانون الدعوة في سورة يونس اللي بنتكلم عنه. ربنا يقول لمرة واحد شوف زي طلقات الرصاص، امشي زي ما ربنا قال لك وانتظر وثق بالله، اللي هي واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر حتى يحكم الله وأيقن وهو خير الحاكمين. أما تبص للثلاث جمل دي السطر الأخير من سورة يونس تلاقيها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكأن الله يعطي يعني قانون نجاح الدعوة من خلال هذه القصة.
فضلت الشيخ حازم وأخونا الكريم الأستاذ سعيد، ويعني أرجو أن أتذكر أن الله تبارك وتعالى جعل سورة يونس
باسمه
بعد باسمه بعد سورة التوبة، وهي تعني أن مرحلة التسبيح لا تنتهي أبدا في حياة الإنسان حتى يلقى الله تبارك وتعالى، وهي مدار النجاة وليس العمل، وإنما كما ذكر فضيلة الشيخ هو عمل وقدر من الله تبارك وتعالى، عمل في الأرض ثم قدر من السماء أن تنجح في قوم وألا تنجح في قوم آخرين، هذا هو قدر الله تبارك وتعالى. فالدعاة إلى الله عليهم أن يرابطوا في مواقعهم وأن يراجعوا خطواتهم وأن يحسنوا التسبيح مع الكون كله، يعطيهم هذا الكون بأمر الملك لهذا الكون، يعطيهم عطاء فياضا في تمكين قادم بإذن الله، وكذلك ننجي المؤمنين. نريد أن تكون هذه المراجعة للدعاة إلى الله عز وجل، للحركات الإسلامية، لكل إنسان منهاجا، فإننا أمام سورة فريدة في القرآن كله، وأن يعاقب نبي لأنه اجتهد، صحيح لم يكن هناك نص، وترك الأولى، فكانت العقوبة أن يلتقمه الحوت، لكن الله تبارك وتعالى أكرمه وأكرمنا بأن منهج التسبيح وأن القنوت والإخبات وإثبات عقيدة التوحيد ومراجعة النفس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هي منهج
نعم يثق في إيواء الله
نعم.
يعني الله آوى يونس في بطن الحوت وآواه بشجرة من يقطين
نعم.
وآواه بحركته، والله هو الذي بقدره كان بيطلع القرعة على يونس عشان هو اللي ينزل
نعم.
فإيواء الله وتحريك الدعاء قدر الله، ليس يعني أنا أكيد من عندي نفسي كيدا ولا يعني أدبر لدعوتي، ولكن الله هو الذي يوجه ويؤوي الداعية. الله أنبت شجرة لمريم أو نخلة لتأكل منها البلح وهزي إليك بجذع النخلة، وأنبت أو يعني أوجد له وأنبت ليونس شجرة، إيواء الله للداعية. وحضرتك تفضلت بمعنى رائع أن الداعية بعد المحنة يكون أحسن أثرا،
نعم،
لأنه يعني التصق بدعوته فيثق في أن إيواء الله للدعوة يؤتي نتيجة ويؤتي نصرا ويؤتي بلاغا إن
ونفس
شاء الله.
المعنى إن تنصروا الله
ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا ننتهي إلى هذه القاعدة النورانية، يجب أن نشغل أنفسنا بما كلفنا الله به ونثق فيما ضمنه الله لنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمكن بنا الإسلام والمسلمين، وأن يوفقنا برحمته لما يرضيه، وأن ينفع بنا البلاد والعباد. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
النبي صاحب البلاء الشديد،
ماذا كانت دعوته ورسالته؟
ناس تعودت تقول يا صبر أيوب.
سيدنا أيوب نبي مختلف عن
كل نبي آخر، وردت عنه محنة شخصية وردت في سياق رسالته ودعوته. يعني احنا عارفين يعقوب عمية ليه، عارفين ايه السبب، عارفين يونس ترمى في البحر ليه، عارفين القصة، انما ايوب لماذا اصابه هذا؟
انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب.
براسها بالذكر والترتيل كان نشيدها، ربنا الرحمن العالمين قلوبهم زادت تقى، ورسولنا المختار كان إمامهم في القدس، في القدس صلى الأنبياء جميعهم، هم للطغاة الظالمين ببغيهم مصابين.